رحمه الله تعالى في كتابه العلل، وبعضهم حكم عليه بالاضطراب، والقاعدة عند العلماء عند علماء الحديث في الحكم على الحديث بالاضطراب أنه يكون مضطربا متى تعسر الجمع بين الطرق وإذا ما تكافأت الطرق، وإذا ما تكافأت الطرق فلم يستطع الترجيح. والأمر هاهنا على خلاف ذلك، فرجحت بعض الطرق على بعض، فلأجل هذا حكم على الحديث بأنه صحيح، حكم على الحديث بأنه صحيح. حديث إذا بلغ الماء قلتي لم ينجسه شيء، قال أو كان جاريا، بمعنى أن الماء إذا كان جاريا كذلك لا ينجسه شيء، الماء إذا كان جاريا كذلك لا ينجسه شيء. واستدل العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك بما جاء كذلك عند أصحاب السنن عند أبي داود والترمذي والنسائي وكذا في مسند أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال وقد سئل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سئل عن بئر بضاعة، وبئر بضاعة يعني سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بئر كان يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم التطهر بتلك البئر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث له طرق كما سمعتم بها يصحح، بها يصحح، وباعتبار الأفراد أفراد تلك الروايات منها الحسن ومنها الضعيف الذي يصلح للاعتبار ومنها الضعيف الذي لا يصلح للاعتبار، لكن بمجموع تلك الطرق يرتقي الحسن أو يرتقي الحديث إلى الصحيح، لكن بطرقه وبمجموع تلك الروايات، فهو حديث صحيح بمجموع طرقه، هو حديث صحيح بمجموع طرقه، وهو ما يسميه العلماء بالصحيح لغيره، ما يسميه العلماء بالصحيح بالصحيح لغيره. إذن نستفيد من هذا، نستفيد من هذا أمورا، أولها أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه هذا المختصر يعبر بألفاظ أحاديث، يعبر بألفاظ أحاديث رويت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهي صحيحة عنده، وهي صحيحة عنده، وإن لم يقل كما في الحديث، كما جاء في الحديث. فقوله فإذا بلغ الماء القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، هذا حديث من؟ هذا حديث ابن عمر. وقوله أو كان جاريا لم ينجسه شيء، كذلك هذا معنى حديث أبي سعيد. فنستفيد من هذا أن المتن الذي ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى كما نص على ذلك بعض العلماء هو مأخوذ من ألفاظ أحاديث، هو مأخوذ من ألفاظ أحاديث في الباب، هذا أمر. الأمر الثاني وهو المقصود هاهنا أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أراد أن يقرر بأن الماء إذا بلغ القلتين لم ينجس، وكذلك أن الماء إذا كان جاريا لم ينجس. أما الأول وهو أن الماء إذا بلغ القلتين لم ينجس، فكما تقدم دليله حديث ابن عمر السابق، دليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق. بقي في حديث ابن عمر وقع شيء من الإشكال. ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال هو في تحديد قدر تلك القلل أو القلل، في تحديد مقدار تلك القلل. فأهل العلم في تقدير القلل اختلفوا اختلافا كبيرا. فأولا منهم من جعل القلل قلل معروفة بقلل هجر، وهذا المعنى جاء في لفظ حديث أو في بعض روايات حديث ابن عمر قال: فإذا بلغ الماء قلتين كقلال أو قلال هجر لم ينجسه شيء. وهذه الزيادة، زيادة منكرة شاذة، حكم عليها العلماء رحمهم الله تعالى بالنكارة، فهي ليست بمحفوظة وليست بمعروفة. فإذا كان كذلك فما هو المقدار؟ قلنا المقدار اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقداره. فمن أهل العلم فمن قال بأن المقدار بقلل هجر أو هجر، هجر قالوا هي مدينة بالقرب من المدينة، أو هي قرية بالقرب من المدينة، كانوا معروفين بصناعة القلل فنسبت إليها القلل لأجل ذلك. ثم كذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في تحديدها أقوالا، أي باعتبار سعتها. فمنهم من قال بأنها تعدل، يعني كما سيأتي معنا في الكلام، أنها تعدل كذا كذا رطلا، والرطل كما سيأتي معنا، يعني منهم من قدرها، قدر القربة، أن القلة هي بمعنى القربة، والقربة تقدر بمئة رطل، القربة تقدر بمئة رطل. ثم قالوا والرطل اثنتا عشرة أوقية، والأوقية أربعون درهما، وسعة الدرهم أو الدراهم 3.17 غرام، يعني هذا تقدير، وبعضهم ذكر غير ذلك. فلأجل هذا المعنى، أي لأجل الاضطراب في تحديد تلك القلل، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالقلل الماء الكثير، الماء الكثير التي يغلب فيه إذا ألقيت فيه النجاسة أنه لا تظهر عليه، الماء الكثير الذي إذا ألقيت فيه أو به أو عليه النجاسة لم تؤثر عليه لكثرة الماء، لكثرة الماء فالنجاسة لا تؤثر عليه. فلأجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يخبث، لم ينجسه شيء. والمقصود أن النجاسة لا تؤثر عليه بسبب ماذا؟ بسبب الكثرة، بسبب الكثرة. وقوله أو كان جاريا، أو كان جاريا، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في قوله أو كان جاريا أن الماء الجاري لا ينجسه شيء، لما جاء في حديث أبي سعيد السابق: إن الماء طهور، أو إن الماء لا ينجسه شيء. قال: وسواء كان ذلك الماء الجاري، سواء كان ذلك ماء كثيرا أو كان قليلا، سواء كان ذلك الماء كثيرا كمياه سيول والأودية ونحو ذلك، مياه كثيرة إذا وضعت فيها ما وضعت من نجاسات لا تؤثر، بل تنقى وتطهر ويبقى الماء على طهارته. لماذا؟ لسريانه، لسيره وقوته. قالوا: ولو كان الماء قليلا كذلك لا تنجسه ولا تؤثر فيه النجاسة، لا تنجسه ولا تؤثر فيه النجاسة. واستدلوا على ذلك بأمرين: الأول من حيث الدليل، والثاني من حيث النظر والتعليل. أما الأول الذي هو من حيث الدليل فاستدلالا بما تقدم في حديث أبي سعيد في بئر بضاعة، وهو أنه بئر كانت توضع فيه النتن والنجاسات والحيض والميتة، ومع هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء، لأنه عيون. البئر كما هو معلوم عبارة عن ماذا؟ عن عيون. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على أنه لا ينجسه شيء. هذا الأمر الأول من حيث الدليل. من حيث التعليل، من حيث التعليل علل العلماء رحمهم الله تعالى بتعاليل، منها أن الماء ما دام جاريا، أن الماء ما دام جاريا فهو في تجدد. الماء ما دام جاريا فهو في ماذا؟ في تجدد. فلو وقعت فيه النجاسة فإن الماء يطهرها، فإن الماء يطهرها ويبقي الماء على أصالته، على طهارته، على أصالته وعلى طهارته. قالوا لماذا؟ لأن الماء ما زال في ماذا؟ في جريان. ما زال في ماذا؟ في جريان، فإنه يطهر، يطهر تلك النجاسة. قالوا وتوضيح ذلك، وتوضيح ذلك أنه تقدم معنا أن الماء هو المطهر للنجاسات. الماء هو المطهر للنجاسات. لو وقعت نجاسة على ثوب، على إناء، على في أرض، ما هو الذي يطهرها كما تقدم معنا؟ الماء. واضح هذا جماعة أم لا؟ قالوا فإذا وقع في الماء نجاسة فإن الماء الجاري يطهر تلك النجاسة كما يطهر غيرها، كما يطهر غيره من الأعيان. واضح هذا جماعة أم لا؟ كما يطهر غيره من الأعيان. قالوا فعلم من ذلك أن الماء الجاري لا تؤثر فيه النجاسة. لماذا؟ لأنه يطهره الماء الآخر الذي يجري. الماء يأتي، الماء تلقى النجاسة في الماء، يأتي ماء آخر يمر عليه فماذا؟ فيطهر ذلك الماء من تلك النجاسة التي وقعت عليه. فعلم من ذلك أن الماء الجاري، الماء الجاري وهو ضد الراكد، لأن الماء إما أن يكون جاريا وإما أن يكون راكدا. الراكد هو الذي يحبس في مكان واحد لا يتحرك، يسمى ماء راكد، الذي يكون في أحواض، يكون في جروف، في جبال وما شابه ذلك، هذا يسمى راكدا. أما إذا كان جاريا كمياه العيون، الأنهار، الأودية، السيول، هذا يسمى ماء ماذا؟ جاريا. وكذلك مياه الآبار تجري، العيون ما زالت تتدفق في ذلك البئر، فيغلب عليه ويطهره، فيغلب عليه ويطهره إذا وقعت فيه شيء من النجاسة. إذن قوله رحمه الله تعالى فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجس لما تقدم، أو كان جاريا لم ينجس أيضا لما أسلفنا ذكره قريبا. قال رحمه الله إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا في قوله إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا استثناء، استثناء لما تقدم ذكره من طهارة الماء، استثناء لما تقدم ذكره من طهارة الماء. وقوله فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، فقوله رحمه الله تعالى المذكور يعود على ماذا؟ هل يعود على الماء الجاري أم يعود على الماء إذا بلغ القلتين، أو يعود على الماء عموما، أو يعود على الماء عموما؟ الأظهر والله أعلى وأعلم أن كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى فيه إشعار وإلماح إلى أن الاستثناء يعود إلى عموم الماء، أن الاستثناء يعود على أو إلى عموم الماء. ف فكأنه يقول الأصل في الماء الطهارة إلا أن تغير طعمه أو ريحه أو لونه بماذا؟ بنجاسة تحدث فيه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وهذا لفظ حديث كذلك، هذا لفظ حديث جاء عند أحمد وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور، وفي رواية: لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، وفي رواية: إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. وهذا الحديث من جهة الإسناد هو من طريق رشدين بن سعد، وهو ضعيف، فمن حيث الإسناد الحديث كما سمعتم فيه راو ضعيف وضعف، لكن نقل غير واحد الإجماع على مقتضى هذا الحديث وعلى العمل بمضمون هذا الحديث، نقل غير واحد الإجماع على مقتضى وعلى معنى هذا الحديث، وهو أن الماء طهور إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. نص على هذا الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة، نص على أن هذا محل إجماع بين العلماء، أن هذا محل إجماع بين العلماء. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا مسألة وفرعوا مسألة، أولا من جهة الحديث، هل يصح الحديث بهذا الإجماع أم لا يصح، هل يصح الحديث بهذا الإجماع أم لا يصح؟ لأهل العلم قولان، فمن أهل العلم من قوى الحديث بالإجماع وقالوا تقوية الحديث بالإجماع أقوى من تقويته بحديث آخر فيه ضعف، ومنهم من قال من حيث الإسناد ليس بصحيح ومن حيث الاحتجاج فإنه حجة، وهذا ذهب إليه كذلك طائفة من العلماء. والحاصل والمقصود عندنا ها هنا ونحن ندرس كتابا في الفقه أن نعلم دليل الحكم، الحكم ما هو ها هنا؟ الحكم أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. ما دليل الحكم؟ دليل الحكم إما أن نقول للحكم دليلاً وإما أن نقول للحكم دليلاً واحداً، أن نقول للحكم دليلاً باعتبار ماذا؟ باعتبار الحجية لهذا أو باعتبار احتجاج بهذا الحكم أو لهذا الحكم، إما أن نقول بأنه دليل واحد وهو الإجماع وإما أن نقول بأنه دليلان وهو الإجماع والحديث. واضح يا جماعة أم لا؟ إما أن نقول الدليل على هذه المسألة وعلى الحكم في هذه المسألة، إما أن نقول بأنه دليل واحد وهو الإجماع، إجماع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الماء الأصل في الماء أنه طاهر إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. واضح يا جماعة أم لا؟ فإما أن يكون له دليل واحد وإما أن يكون له دليلان، أي هذا الحكم. إذا علم هذا نرجع وننظر في ما تقدم معنا من مسائل وأحكام. تقدم معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لم ينجس. فما الجمع بينه وبين ما تقدم من إجماع؟ واضح يا جماعة أم لا؟ في الحديث السابق في حديث أبي سعيد الخدري وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يعني في حديث ابن عمر: إذا بلغ الماء القلتين، في حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء. في كلا الحديثين إطلاق حكم الطهارة على الماء، سواء كان في حديث أبي سعيد الدال على أن الماء طهور طهارة مطلقة في قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن العبرة يعني قد يقول قائل في حديث أبي سعيد أن الحديث جاء لسبب، ما هو هذا السبب؟ أنه كان في بئر بضاعة، فالسبب أن الماء طهور، ما كان حالك حال ماء بئر بضاعة. فيقال ها هنا نطبق قاعدة من القواعد الأصولية التي يذكرها الأصوليون رحمهم الله تعالى، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب ما هو؟ بئر بضاعة، واضح يا جماعة أم لا؟ وأما اللفظ، العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ. اللفظ يدل على ماذا؟ على العموم أو على الخصوص؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، يدل على العموم أو على الخصوص؟ على العموم، واضح يا جماعة؟ لأن قوله لا ينجسه شيء، شيء نكرة، والنكرة في سياق النفي يقول الأصوليون بأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. هذه قاعدة أصولية، واضح يا جماعة؟ هذه القاعدة الأصولية إذا ضممناها إلى القاعدة الأخرى، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، خلصنا خرجنا بماذا؟ بقاعدة أو بأصل، وهو أن حديث أبي سعيد يدل من حيث اللفظ ومن حيث المعنى على طهورية الماء مطلقاً، واضح يا جماعة أم لا؟ جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قوله إذا بلغ الماء القلتين لم ينجس، وفي رواية لم يخبث، واضح يا جماعة؟ حديث ابن عمر كذلك له منطوق ومفهوم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما له منطوق ومفهوم. المنطوق عند الأصوليين هو ما دل عليه اللفظ بظاهره أو بلفظه ونصه، واضح يا جماعة؟ يسمى ماذا؟ منطوق، أي نطق به اللفظ، جاء به اللفظ، هذا يسمى منطوقا. ومفهوم هو ما دل عليه اللفظ، هو ما دل عليه اللفظ. وغالبا ما يذكرون المفهوم على مفهوم المخالفة، وإن كان يطلق على مفهوم الموافقة، لكن ها هنا المقصود به مفهوم المخالفة. طيب، حديث ابن عمر إذا رأينا، إذا تأملنا فيه، إذا أمعنا النظر فيه، وجدنا أن حديث ابن عمر له منطوق ومفهوم. طيب يا جماعة، ما هو المنطوق؟ المنطوق أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل إيش؟ لم يحمل الخبث، واضح هذا يا جماعة؟ لا، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين، واضح يا جماعة؟ إذا كان دون القلتين أنه قد يحمل الخبث، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ واضح هذا يا جماعة أم لا؟ الآن وصلنا إلى هذه النتيجة أم ما وصلنا إليها؟ طيب، إذا وصلنا إلى هذه النتيجة ننظر في حديث أبي سعيد وفي حديث ابن عمر، هل حصل فيما يبدو لنا شيء من التعارض أم لا؟ ها يا جماعة، في حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء، قل ذلك الماء كثر. في حديث ابن عمر مفهومه أن الماء إذا كان دون القلتين ووقعت فيه النجاسة ربما ماذا؟ يتنجس. هكذا يا إخوة أم لا؟ إذن هل هناك فيه شيء من معنى المعارضة أم لا، أو التعارض أو لا؟ أنتم معي الآن؟ طيب، ما الجمع بين هذا وذا؟ ذهب العلماء رحمهم الله تعالى، أو ذكر العلماء رحمهم الله تعالى جموعا. من هذه الجموع، أولا قالوا بأن حديث ابن عمر ضعيف، وحديث أبي سعيد صحيح، فيقدم الصحيح على الضعيف، وهذا قول ماذا؟ في ضعف، لأن الصحيح أن حديث ابن عمر صحيح. الأمر الثاني ذهبوا إلى ماذا؟ إلى نوع من الجمع. ما هو هذا النوع من الجمع؟ نوع من الجمع بأن حديث ابن عمر قالوا لو قلنا بصحته فإن المقدار المذكور في الحديث ليس منضبط، فإذا لم يكن منضبطا عملنا بماذا؟ عملنا بالمحكم وتركنا المشتبه، واضح يا جماعة؟ لا، فيقدم حديث من أيضا؟ حديث أبي سعيد، هذا وجه ثاني. ووجه ثالث، وجه ثالث ولعله أحسن الوجوه، حمله على ماذا؟ على أن حديث أبي سعيد، على أن حديث أبي سعيد في الماء الجاري، واضح يا جماعة؟ لو حديث ابن عمر في الماء، في الماء الراكد، حديث أبي سعيد في الماء الجاري وحديث ابن عمر في الماء، في الماء الراكد، وهذا يعني لعله يكون من أحسنها، هذا لعله يكون من أحسنها. وذكر توجيه الرابع وهو كذلك توجيه حسن، وهو أن الكلام في حديث ابن عمر يحمل على الغالب، بمعنى أن الغالب في الماء إذا كان إذا بلغ القلتين أنه لا تظهر فيه النجاسة. لماذا؟ لكثرته وقوة خاصية الماء على إذهاب النجاسة، ولا سيما عند الكثرة، عند كونها كثيرة. وأما إذا كان قليلا فإن النجاسة تحدث فيه. قالوا هذا، وعلى هذا يحمل هذا المعنى، فقوله صلى الله عليه وسلم لا ينجس شيء، قالوا هذا الأصل، لا ينجس شيء هذا الأصل، إلا أن يكون قليلا فربما ماذا؟ ينجس شيء، جمعا بين الحديثين، جمعا بين الحديثين، وهذا جمع حسن، هذا جمع حسن. بقي إشكال آخر. ما هو الإشكال الآخر؟ الإشكال الآخر بين حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء مع ما جاء في اللفظة الأخرى في حديث أبي أمامة الذي وقع عليه الإجماع إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. فقوله إلا أن تغير هذا استثناء، يدل على أنه إذا تغير حصلت له ماذا؟ النجاسة، مع أن الحديث الأول ماذا؟ لا ينجس شيء. في الحديث الآخر إلا أن تغير طعمه ولونه وريحه، فما الجمع بينهما؟ الجمع على ما عمل به العلماء وقال به العلماء. ما هو؟ أن الأصل في الماء إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغيره، الأصل أنه ماذا؟ أنه باق على طهوريته. الماء إذا وقعت فيه شيء من نجاسة، ولا سيما الكثير، إذا وقع فيه شيء من نجاسة فالأصل ماذا؟ يقال إن الماء طهور لا ينجس شيء. لكن إن تغير الماء بسبب تلك النجاسة، تغير ريحه أو طعمه أو لونه، نقول ماذا؟ نقول هذا الماء إيش؟ نجس. لماذا نجس؟ للإجماع الذي نقله العلماء، إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، بنجاسة تحدث فيه. فالجمع بينهم أو بين الأحاديث يكون بما تقدم، يكون بما تقدم. طيب، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.